بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكان حديثنا في الدرس السابق عن مستحبات يوم عرفة بالنسبة للحاج، فمن يكمل تلك المستحبات؟ نعم، اجلس استريح. ما الدليل على ذلك؟ أحسنت. ومن المستحبات أيضا، نعم، الجمع بين الصلاتين. طيب، جمعا وقصرا، القصر بالنسبة لأهل مكة يقصرون، والدليل ماذا فيه؟ ماذا فيه؟ لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالإتمام. طيب، ومن مستحبات يوم عرفة الجمع مع الإمام، الدليل حديث جابر. خلاص. طيب، من لم يتيسر له الجمع مع الإمام ماذا يصنع؟ يصلي مع جماعة أو بمفرده، لا بأس في ذلك. طيب، من مستحبات يوم عرفة التعجيل بالذهاب إلى عرفة. طيب، والدليل تذكر ماذا فيه؟ التعجيل بعد الصلاة إلى عرفة، إلى الموقف. طيب، أيضا نعم، الركوب، وذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولكونه أرفق وأسهل. طيب، محمد، الوقوف عند الصخرات، فإذا لم يتيسر له ذلك كيف يسير؟ أين يذهب؟ أحسنت، يعني يقف في أي مكان شاء من عرفة. أحسنت. أيضا التهليل. تهليل. طيب، قول ماذا؟ أحسنت، والدليل على هذا؟ الحكم بدليله. طيب، الدليل عندك يا أمجد؟ أنا والنبيون أحسنت. طيب، من مستحبات يوم عرفة التلبية، أن يظهر التلبية في ذلك اليوم، وذلك لحظة، تلبية ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي. طيب نعم، يقول لبيك اللهم لبيك. أحسن. من المستحبات الإفطار، الإفطار في يوم عرفة للحاج. طيب والدليل؟ أحسنت. ومن ذلك أيضا عندك، ارفع صوتك، ليش؟ الاكثار من الدعاء، الاكثار من الدعاء. ما سمعتك، بلغوا عنه، ما لكم؟ استقبال القبلة. أحسنت، استقبال القبلة والدعاء مع رفع اليدين. طيب، وذلك لثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر وغيره. ومن مستحبات يوم عرفة يا معتصم الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس. متأكد؟ فإذا دفع قبل الغروب كان حجه صحيحا مع حصول المخالفة في ذلك. طيب، بقي من هذه المستحبات بعد أن نكمل ما يتعلق بيوم عرفة، يكون الشخص قد عرف كل ما ينبغي فعله وما يستحب في ذلك اليوم. حاول تستحضر لأنها مرتبة. ماذا تصنع في يوم عرفة؟ من مستحبات يوم عرفة ملازمة السكينة والهدوء عند الدفع إلى مزدلفة، أن يلازم السكينة والهدوء ولا ينزعج عند أن يدفع من عرفة إلى مزدلفة بدون انزعاج. ودليل ذلك ما أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بالسكينة حين دفع إلى مزدلفة، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، أي ليس بالإسراع، أن تسرعوا، لأن الإسراع تحصل فيه المضار والأذية. وثبت في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يده إلى الناس وجعل يقول: السكينة السكينة، السكينة السكينة أيها الناس. وهذا أمر مطلوب، ذكر بعض أهل العلم أنه واجب، أنه واجب. لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ولما يحصل من ورائه من الضرر. من مستحبات أيضا يوم عرفة الإسراع عند وجود فجوة، الإسراع عند وجود فجوة، وجد فراغا أمامه أسرع، هذا من المستحبات ليقرب له المسافة، فإن المسافة بعيدة من عرفات إلى مزدلفة بعيدة، وتحتاج إلى جهد، لا سيما إذا كان يمضي على قدميه، يمشي على رجليه. والدليل على أن هذا مستحب ما ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسير العنق، يعني سيرا معتدلا، فإذا وجد فجوة أي فراغا أمامه نص، أي أسرع أكثر مما كان، أسرع النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى لا يتثاقل الحاج هذه العبادة، ففي بعض الأحيان تجد أو يجد الحاج فراغا أمامه ينتهز الفرصة بالإسراع، فذلك مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن مستحبات يوم عرفة السير إلى مزدلفة مع التلبية، أن يكون ملبيا أثناء ذلك، ليس بغافل ولا ساهٍ عند أن يدفع إلى مزدلفة، يكون ملبيا. ودليل ذلك ما أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد كان ردف النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، ثم أردف النبي عليه الصلاة والسلام الفضل من مزدلفة إلى منى، أردفه يعني جعله خلفه في الراحلة أو على الراحلة. قال ابن عباس: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. لاحظ كلمة لم يزل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يلبي، يقول أنا كنت رديفه عند أن انطلق من عرفة إلى مزدلفة، كان يلبي النبي عليه الصلاة والسلام، كان يلبي. هذا عمل مستحب لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. تلك هي مستحبات يوم عرفة، تلك هي مستحبات يوم عرفة. فكم بلغت أعدادها؟ إلى 20. طيب، نأتي إلى ذكر شروط الوقوف بعرفة، شروط الوقوف بعرفة. هذه الشروط حتى يكون الحج صحيحا لا بد من القيام بها. وقد ذكر أهل العلم أن هذه الشروط تنقسم إلى قسمين، شروط صحيحة ومعتبرة وشروط غير صحيحة. أما الشروط الصحيحة المعتبرة ليكون الوقوف صحيحا والحج ثابتا وصحيحا مجزئا، فهي الإسلام أولا، أن يكون الواقف مسلما لا كافرا. الثاني أن يكون الواقف عاقلا لا مجنونا، فإن المجنون رفع عنه القلم، قلم التكليف، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعدم الإجزاء هو قول أكثر أهل العلم أن المجنون لا يكون من الواقفين وقوفا صحيحا بحج صحيح معتبر، ويدخل في ذلك المغمى عليه، يدخل في ذلك المغمى عليه، فإنه ليس بثابت العقل، بل العقل ذاهب عنه، فنزل منزلة المجنون لأنه فاقد الشعور، بخلاف النائم فإنه ليس كذلك، بل هو حاضر الشعور، إذا نبه انتبه، أما بالنسبة للمغمى عليه فلا، فإذا أغمي عليه مدة الوقوف كاملة فإن ذلك الحج غير صحيح، وعليه الحج من قابل. ومن الشروط أيضا أن يكون الواقف محرما بالحج، أن يكون الواقف محرما بالحج، فلو كان غير محرم لم يجزئه ذلك الوقوف ولم يصح منه. ومن ذلك أيضا، وهذا محل إجماع واتفاق، وكذا الأول والثاني على قول الجمهور، أما بالنسبة للشرط الرابع أن يكون الوقوف من ليل أو نهار في زمنه المعتبر شرعا أو المحدد شرعا، فلو أنه وقف في غير زمان الوقوف بعرفة فإنه لا يعتد به، فلو وقف مثلا في الليلة التي هي ليلة المبيت بمنى قبل الذهاب إلى عرفة ثم انصرف، فهذا لا يكون حجه صحيحا لأنه لم يؤدي الوقوف في زمنه المحدد. والشرط الخامس أن يكون وقوفا معلوما يخرج ما لم يكن من الوقوف المعلوم، كالوقوف في الطائرة على أرض عرفة، فهذا ليس وقوفا، ليس وقوفا. هذه الشروط التي ذكرها أهل العلم هي شروط صحيحة، إذا تمت صار الوقوف بعرفة صحيحا. وأما الشروط التي ذكرت وهي غير صحيحة فمنها الطهارة، لا يشترط أن يكون طاهرا طيلة يوم عرفة، بمعنى أنه لو حدث له شيء من احتلام أو حدث وبقي على حدثه
فإن ذلك لا يضر بوقوفه بعرفة، فوقوفه صحيح بإجماع أهل العلم، الوقوف صحيح بإجماع أهل العلم، ليس في ذلك خلاف. والدليل حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فإذا وقفت المرأة وهي حائض بعرفة فوقوفها صحيح ولا شيء فيه، إنما اشترطت الطهارة في الطواف حول البيت. وقد علمت أن هذا قد نص عليه أهل العلم بأنه محل إجماع، محل إجماع، فلا يشترط أن يكون خاليا من الحدثين الأكبر أو الأصغر. مع اعتبار ما يحتاج إليه من الطهارة للصلاتين، فهو يحتاج للطهارة في صلاة الظهر والعصر. الشرط الثاني من الشروط غير الصحيحة التي ليست بصحيحة الدفع بعد غروب الشمس، فهذا ليس شرطا في أن يكون الوقوف صحيحا، فلو دفع شخص قبل غروب الشمس كان الحج صحيحا وكان الوقوف مجزئا ليس فيه شيء. وأما ما استدل به الإمام مالك وغيره بحديث ابن عمر: من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فليحل وعليه الحج من قابل. فهذا الحديث فيه نظر، وعلى ثبوت صحته فليس فيه أنه لا بد أن يقف بالليل، وإنما غاية ما فيه أن إدراك الحج يكون بإدراك الوقوف ولو بشيء من الليل، ولو بشيء من الليل، ولو انتفى عنه النهار كله وحصل له الوقوف في الليل أجزأ ذلك. وإذا فاته فدفع قبل الغروب فليس عليه جزاء أو فدية أو دم، لعدم ورود دليل يدل على ذلك. ومن ذلك أيضا العلم بالوقوف بعرفات بأنه في عرفات، أن يعلم أنه واقف بعرفات، هذا الشرط ليس بصحيح. بل لو وقف شخص ولم يعلم أنها من عرفات تلك الأرض فأخبر أنها من عرفات كان حجه صحيحا ووقوفه مجزئا، لحديث عروة بن المضرس كما سلف معنا، وفيه أنه ما ترك شيئا إلا وقف عليه، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يدري في أي مكان هو وما هو الوقوف المطلوب منه، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأن وقوفه كان مجزئا. وإن لم يعلم أنه في عرفة. انتبهوا لهذه المسألة. أتقولوا ذهب خارج عرفة؟ قال هو في عرفة وما شعر أنه بعرفة، فأخبر بعد أن خرج دفع منها أن الأرض التي وقف عليها أنها عرفة، فهذا وقوفه صحيح، وقوفه صحيح، بخلاف الذي لا يكف في عرفة ويظن أنه قد وقف في عرفة فإن حجه غير صحيح وليس له وقوف، ليس له وقوف. ففرق بين الصورتين، بين ماذا وماذا يا محمد؟ وقف بعرفة وهو لا يعلم أنه فيها، والآخر وقف خارج عرفة. طيب، فأيما وقوفه مجزئ وغير مجزئ؟ من هو المجزئ؟ الذي كان بعرفة ولم يعلم أنه بعرفة. طيب أحسنت، هذه الشروط التي ذكرت، وهناك مخالفات. ذكر بعضهم قبل ذلك المباحات، مباحات الوقوف بعرفة، ذكروا منها الوقوف في أي مكان من عرفة والكلام وكذا الطهارة، تلك هي مباحات الوقوف بعرفة. أما المخالفات في يوم عرفة فهي كثيرة، ومن هذه المخالفات أولا التعريف بغير عرفة. كيف؟ وذلك أن يجتمع الناس في يوم عرفة في المساجد أو في خارج البلد بعد العصر أو قبل ذلك، يجتمعون للذكر والدعاء ويأتون بالخطب وبالأشعار ويرفعون أصواتهم بالذكر، يريدون أن يشابهوا الحجاج بعرفة، فما حكم هذا الفعل؟ هذا الفعل هو من المحدثات، من المحدثات، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن من هديه أن يعرف من ليس في عرفة بعرفة، أن يجمع الناس ويعرفهم بذلك اليوم بذكر ودعاء وغير ذلك. ولم يرد عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فصار هذا العمل من البدع المنكرة. ولو استحسنها الشخص يقول أنا ما فعلت إلا خيرا، أنا ذكرت الله، أنا دعوت، أنا فعلت من الخير، لكن يقال كما قال ابن مسعود كم من مريد للخير لن يصيبه أو لا يدركه. نعم، والذي يريد الخير ينبغي أن يضبط سيره وإرادته وفق السنة النبوية، فهي الطريقة المثلى والصحيحة. من المخالفات أيضا الاغتسال ليوم عرفة، لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل في هذا اليوم في يوم عرفة. فإذا حصل للشخص شيء أراد أن يزيل ما به من أذى فله ذلك، أما اعتقاد سنية الاغتسال في يوم عرفة فهذا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك. ومن المخالفات أيضا إيقاد النيران أو الشموع على جبل عرفات ليلة عرفة، ومن ذلك تخصيص دعاء معين أو ذكر معين غير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة، فهذه الطريقة مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. والناس ربما يتساهلون في هذا الباب، فيأخذ بعضهم بعض الأوراق أو بعض الكتيبات يقرأ فيها الذكر من صباح يوم عرفة إلى الساعة العاشرة، هذا أذكار معينة، ومن الساعة العاشرة إلى الظهر أذكار معينة، من الظهر إلى العصر أذكار معينة، من العصر إلى المغرب أذكار معينة، وأدعية أيضا. هذه غير صحيحة، ولا بد للشخص أن ينظر في أفعاله أوافق فيها هدي النبي عليه الصلاة والسلام أم لا. بعضهم يقول إذا قرب من عرفات ولربما وقع بصره على جبل عرفة جعل يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يجعله ذكرا مخصوصا عند رؤية ذلك الجبل أو رؤية عرفة، وهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذه المخالفات أيضا ترك الدعاء والسكوت في عرفات، أن يسكت الشخص يظل صائما، يقول نذرت أن أمسك عن الكلام مدة هذا اليوم، يقال هذا نذر غير صحيح، بل ينبغي أن تتكلم وأن تذكر الله عز وجل وأن تدعوه بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن خير الدنيا والآخرة. ومن هذه المخالفات الصعود إلى جبل عرفة بعرفة، فإن هذا لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وغاية ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو صاحب الهدي التام والكامل، غاية ما ورد هو أنه اقترب إلى الصخرات ووقف هناك ولم يصعد على الجبل. وما يفعله الناس من التزاحم على الجبل والتهالك من أجله خطأ بين. ومن هذه أيضا الاعتقادات الفاسدة في الجبل نفسه، يعتقد أنه إذا صعد عليه نال الرحمة، وإذا لم يصعد عليه خسر الرحمة، يعتقد أنه أيضا إذا صعد عليه تم حجه، وإذا لم يصعد عليه فسد حجه. ومن ذلك أيضا التمسح بذلك الجبل أو أخذ شيء من ترابه ونحو ذلك. هذه كلها اعتقادات فاسدة في الجبل. والذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الوقوف في أسفل الجبل داعيا متجها إلى القبلة. من ذلك أيضا توجه بعض الناس في الدعاء نحو الجبل مخالفا الكعبة، يتوجه نحو الجبل يظن أن الجبل سينزل من أعلاه شيء هكذا. والتوجه في الدعاء إنما هو إلى الكعبة وليس إلى مكان آخر، هذا هو الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. للعبادة يتوجه نحو الكعبة، وكذا للدعاء استحبابا. ومن هذه المخالفات أيضا صلاة الظهر والعصر قبل الخطبة، والذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو وقوع الخطبة قبل الصلاة، قبل صلاة الظهر والعصر. ولذا تجد أن بعض الناس ربما يتساهل في هذا الأمر وفي غيره، فيقع في المخالفة وهو لا يشعر في شأن الصلاة والأذان. ما أن ينتهي الخطيب من الخطبة إلا وتراه يؤذن، ما قد انتهى من الخطبة وتراه يؤذن، وهذا الفعل خطأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما خطب مكث الناس يستمعون إلى خطبته، فلما فرغ قام بلال فأذن. أما أن يجعل آخر الخطبة هو محل الأذان للصلاة هذا مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذه المخالفات التطوع بالصلاة بين الظهر والعصر، يصلي ركعتين يقول أنا أريد أن أصلي تطوعا. اعلم أن التطوع لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في سفره أو في يوم عرفة، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تطوع بصلاة غير ما ثبت عنه من الفريضة. ولذا ورد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، لم يصلي بينهما شيئا. فأنت إذا كنت مسافرا لا تلزمك الرواتب، ولكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يداوم على ركعتي الفجر والوتر، وما سوى ذلك لم يتنفل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتطوع بالصلاة كما سمعت. ولكن هناك أعمال أخرى مهمة في ذلك اليوم، من التفرغ للذكر والدعاء والتلبية والتكبير. ومن هذه المخالفات إفاضة بعض الناس قبل غروب الشمس، قد عددناها من المخالفات وبينا التفصيل في ذلك من حيث الإجزاء وغيره. وآخر هذه المخالفات، والمخالفات كثيرة، إنما هذا على سبيل التمثيل وبيان نماذج من المخالفات والبدع، وإلا فهي كثيرة. إذا عرفت أنت هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الحج عرفت ما يخالف ذلك. الأخير من هذه المخالفات اعتقاد بعض الناس أن وقفة عرفة يوم الجمعة تعدل 72 حجة. إذا وافق يوم عرفة في حجه مثلا من هذا العام يوافق يوم عرفة يوم الجمعة، يعده بعض الناس أن هذه الحجة تعدل 72 حجة، وهذا باطل لا أصل له عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا عن التابعين. فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إن من وافق حجه في يوم عرفة وافق يوم الجمعة أن حجه 72 حجة كما يدعيه بعض الناس ويعتقده. هذا خطأ أن يعتقد المسلم مثل هذا الاعتقاد. لكن هنا سؤال، هل هناك مزيد فضل إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة؟ الجواب هناك مزية بل مزايا في ذلك ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، ذكر 10 وجوه تبين مزية الوقفة يوم الجمعة الموافقة، أو الوقفة يوم عرفة الموافقة ليوم الجمعة. نذكر بعضا منها ويرجع إلى مصدره. من هذه الوجوه التي تعد مزايا للموافقة، أولا اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الأيام، وهذا يجعل ذلك اليوم له مزية. الثاني من هذه الوجوه موافقته ليوم وقفة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فالموافقة للنبي عليه الصلاة والسلام فيها فضل ولها مزية. الأمر الثالث أنه اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة، فيوم الجمعة فيه ساعة محققة الإجابة. أكثر الأقوال وأصحها وأرجحها أنها آخر ساعة بعد العصر، آخر ساعة بعد العصر، ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله خيرا إلا أعطاه. وهنا أهل الموقف كلهم إذ ذاك في ذلك الوقت واقفون للدعاء والتضرع. فناسب هذا الوقت وقت إجابة الدعاء الذي هو في يوم عرفة في يوم الجمعة الوقت الذي يستحب للواقفين بعرفة أن يتضرعوا وأن يدعوا الله عز وجل. أين وصلت؟ نعم طيب. أما الرابع انتبه، أن يوم الجمعة هو يوم عيد، ويوم عرفة هو يوم عيد لأهل عرفة خصوصا، ولذا كره لمن بعرفة أن يصوم يوم عرفة. فاجتماع عيدين يجعل لذلك اليوم مزية، يجعل لذلك اليوم مزية. ومن ذلك أيضا أنه موافق ليوم إكمال الدين وإتمام النعمة على الأمة، كان ذلك في يوم عرفة في يوم الجمعة. ومن ذلك وهو آخر ما نذكر أنه موافق ليوم الجمع الأكبر والموقف الأعظم يوم القيامة، فإن القيامة لا تقوم إلا في يوم الجمعة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. فهناك مناسبات عديدة جعلت للموافقة مزايا خاصة تدل على فضل هذا اليوم الذي وافق يوم الجمعة. ولكن ليس معنى هذه المزايا أن تلك الحجة التي وافق يومها يوم الجمعة تعدل 72 حجة، ليس إلى هذا وليس عليها على هذا دليل كما أوردنا لكم ذلك. تلك هي أعمال يوم عرفة. وصلتم أين يا جماعة؟ أين وصلت يا عبد الباسط؟ تفضل. أين وصلنا يا أبو عبد الرحمن؟ قد وصلت؟ يعني دفعنا. طيب، والوصول حاصل. طيب، من يأتي بتفصيل جيد ماذا يعمل الحاج يوم عرفة؟ متى يبدأ سيره؟ وأين يقف؟ وأين يصلي؟ وأين يكون موقفه أو موقفه؟ ثم بعد ذلك إذا دفع متى؟ ثم ماذا يقول أثناء الدفع؟ وماذا يعمل أثناء المشي إلى مزدلفة؟ من يأتي بهذا من وإلى وبشكل مختصر؟ ما تخطئ يا أبا هشام، تحاول يعني. طيب هات. يدفع من منى بعد طلوع الشمس. ماذا يصنع؟ خلاص كفست سريعا هكذا، سر لا هناك. يكبر، يهلل، يركب أو يمشي رجل؟ ها، يمشي على الأقدام، يركب. طيب ها، إلى ماذا؟ لا تقل مسجد نمرة هكذا. طيب خلاص وقفنا عندك، عندك يا أبا عبد الرحمن أكمل. إذا وصل أين يقف؟ طيب تمام، يقف إلى الزوال وهو بنمرة إلى الزوال، ثم إلى الزوال. طيب يدفع إلى الوادي، ثم في الوادي، وادي عرنة الذي هو طرفه بعرفة وطرفه بالحرم، نعم. طيب الخطبة والصلاة، صلاة الظهر والعصر جمعا، جمعا وقصرا، حسبك. عندك يا أنور أكمل. الآن صلى الظهر والعصر، يصليها جمع تقديم أو جمع تأخير أو في الليل؟ جمع تأخير. تقديم، كيف جمع تقديم؟ يصلي في أول وقت ماذا؟ الظهر، الظهر والعصر جمعا وقصرا، بعدها ينطلق إلى عرفة، ماذا يعمل؟ هذا يعني الكلام، هذا السرد هذا يختصر في أقل من دقيقة، يعني الإنسان هاي راعي الأمور. عندك يا محمد أكمل، وقف الآن تفضل. يكثر من التهليل. طيب تهليل فقط والتكبير والتلبية والدعاء. طيب الله المستعان. ها ماذا عندك؟ أن ينظر، إن استطاع أن يقف عند الصخرات فعل، وإلا ففي أي مكان من عرفة حتى تغرب الشمس، فإذا غربت دفع إلى مزدلفة، كيف يدفع؟ يشمر، 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 يعني كيف هذا؟ هذا عند أبي عبد الله يشمر. طيب أحسنت، يلازم السكينة إلا إذا وجد فجوة أسرع فيها، تمام. ثم لحظة، خلاص، فإذا وصل ما قد الآن، خلينا طرفا. أن يلازم أثناء ذلك التلبية، التلبية والذكر. طيب نأتي بعد ذلك إلى أعمال مزدلفة. الآن أين وصلت يا أبا داود؟ يا أبا أيوب قد كملنا عرفة، أين أنت؟ وصلنا من عرفات إلى أين؟ مزدلفة، تمام؟ الآن سنصل إلى مزدلفة. طيب مزدلفة لها ثلاثة أسماء، مكان هو معدود من الحرم، معدود من الحرم، فهو من الحرم، بخلاف عرفة فهو خارج حدود الحرم. له ثلاثة أسماء هذا المكان: مزدلفة وهو المشهور، والمشعر الحرام، وجمع. جمع. أما الاسم الأول اسم مزدلفة فإنه سمي بذلك من الازدلاف وهو القرب، وذلك لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها، أي قربوا ومضوا إليها، يتقربون إليها بعد أن يفيضوا من عرفات. السبب الثاني من الازدلاف وهو القرب لقربها من الكعبة، فلو قرن بين المشعر في عرفة والمشعر بمزدلفة لكانت مزدلفة أقرب إلى الكعبة، فلقربها قيل مزدلفة، تزدلف يعني تقرب من الحرم أو تقرب من الكعبة. أما المشعر الحرام فسميت بهذا الاسم لإخراج المشعر الحلال، المشعر الحلال هو عرفة، والمشعر الحرام ليفيد أنها من الحرم، ليفيد أنها من الحرم. أما الاسم الثالث وهو جمع، تسمى بجمع، سميت بذلك لاجتماع الناس بها، لاجتماع الناس بها قديما وحديثا، قبل أن يدفع أهل مكة إلى عرفة وبعد كانوا يجتمعون إليها، يجتمعون إلى من؟ إلى مزدلفة، فسميت جمع لهذا السبب، سبب الاجتماع. وهناك أعمال سنذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ليتهيأ لها الشخص. يقول السائل: ذكر من مستحبات يوم عرفة الصلاة مع الإمام وحضور الخطبة مع الإمام، ومن لم يتيسر له ذلك فليصلي مع من معه، فماذا بشأن الخطبة؟ ليس عليه فيها بأس إن شاء الله، لأنها من المستحبات وليست ركنا من أركان الحج. يقول السائل: قلنا إن أول وقت مستحب للوقوف بعرفة يكون بعد الزوال، وهذا الوقت إنما كان الوقوف بوادي عرنة. نعم، بعد الزوال أطلقنا هذا الوصف وبينا بأن بعد الزوال تأتي الصلاة ثم الدخول، التعجيل بذلك، هذا الجمع بين العملين. هذا سائل يسأل لكن بخط لا يفهم منه إلا بعض الكلمات. والخطبة يستحب فيها أن تكون جامعة قصيرة لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جمع عدة مسائل وقضايا مهمة للأمة في وقت قصير، وذلك ليتفرغ الناس للعبادة والدعاء والذكر. نكتفي بهذا. يقول الأخ: النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسكينة، وكيف يسرع من وجد فجوة؟ هل هذا مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: لا، ليس فيه مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الوضع على حالين: إما أن يوجد فيه زحام، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالسكينة. الحال الثاني أن لا يوجد فيه زحام، يكون فيه الإسراع. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.